العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد: قال باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، قال بعض الشراح: أي إعظاماً وإجلالاً لوجه الله عز وجل، أنه لا يسأل به إلا المطالب العالية الجنة، فلا يسأل به شيء من أمور الدنيا، ولكن يسأل بأسماء الله وصفاته، لا يسأل بوجه الله. هذا مقتضى الترجمة ودلالة الحديث على هذا: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. لكن هذا الحديث إسناده ضعيف، ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله، وهو من طريق سليمان ابن معاذ، وهو ضعيف. ولهذا فإن الحكم يدور على صحة هذا الحديث، فإن كان الحديث صحيحا فإنه لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة، وعلى ضعف الحديث فيجوز الإنسان أن يسأل بوجه الله أمورا من أمور من غير الجنة. وفي الحديث قال الشيخ في المسائل: النهي عن أن يسأل بوجه الله إلا غاية المطالب. هذا مبني على صحة الحديث. المسألة الثانية: إثبات صفة الوجه. إثبات صفة الوجه لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وإذا قلنا إن الحديث ضعيف، فقد دلت أدلة أخرى من الكتاب والسنة وإجماع السلف على إثبات صفة الوجه لله عز وجل، على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو وجه حقيقي، خلافاً للأشاعرة والسائر المعطلة الذين نفوا عن الله صفة الوجه وفسروها بغير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وبغير ما أجمع عليه السلف، ففسر الوجه بالثواب، وهذا التفسير باطل، مخالف لظاهر الأدلة، ومخالف لإجماع السلف، وليس عليه دليل صحيح. ولو كان الوجه بمعنى الثواب كما تقول الأشاعرة، فماذا يقولون في قول النبي صلى الله عليه وسلم، في قول عليه الصلاة والسلام: أعوذ بوجهك، لما أنزل الله عليه: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فلو كان الوجه هو الثواب، الثواب مخلوق، هل يمكن أن يستعيذ النبي صلى الله عليه وسلم بمخلوق؟ لا يمكن. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في اللو. المراد بذلك الحرف لو، الذي يراد به التمني، إدخال أل عليه، لأن المؤلف أراد لفظ هذه الكلمة ولم يرد حقيقة لو، لأن أل لا تدخل إلا على الأسماء بالجر والتنوين والنداء، وأل ومسند للإسم تمييز حصل. فلما أراد المؤلف الحرف وهو لو، أراد اللفظ لا المعنى والحقيقة، جاز أن يدخل عليه اللام. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، الآية. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجزن. أحد عنده ولا تعجز بدون النون؟ ها عندك كده بدون النون. وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. المراد من هذا الباب أن الشخص إذا قدر الله عليه شيء شيئا يكرهه أو فاته شيء يحبه، فلا يقول لو أني فعلت كذا لحصل لي المراد، أو لو أني فعلت كذا لنجوت من هذا الشر، لأن لو تنافي التسليم لقضاء الله وقدره. فالمؤمن بقضاء الله وقدره الذي يسلم لله فيما يقدر وفيما يقضي لا يمكن أن يقول لو أني فعلت كذا، بل يقول قدر الله ما شاء فعل، هذا شيء لم يكتبه الله لي. إذن مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن قول من عند القضاء والقدر ينافي كمال التوحيد الواجب، أن قول من عند القضاء والقدر ينافي التوحيد الواجب. وقد ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب آيتين وحديثا، قال: وقول الله تعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. هذا قوله يقولون يعني المنافقون، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. أتوا بلو اعتراضا على ما قدر الله عز وجل من القتال على المسلمين في غزوة بدر أو في غزوة أحد. نعم، فقولهم لو هنا اعتراضا على قضاء الله وقدره. فلهذا يقال إن قول لو عند القضاء والقدر من صفات المنافقين كما أخبر الله عنهم في هذه الآية. وفي الآية الأخرى أيضا وهي قوله عز وجل الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، أي المنافقون قالوا في من قتل من المسلمين في غزوة أحد لو أطاعونا وما خرجوا معنا، يعني قعدوا معنا ولم يخرجوا للقتال، لو أطاعونا ما قتلوا. فلم يقولوا هذا شيء قدره الله عليهم كما يقوله المؤمنون، إذا أصاب المؤمن مصيبة ولو قتل يقول هذا قدر الله كتبه الله. فقولهم لو ها هنا ينافي كمال التوحيد الواجب. والشاهد من الآيتين واضح، وهو أن استعمال كلمة لو عند القضاء والقدر ينافي كمال التوحيد الواجب. وذكر الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تعليقه على كتاب التوحيد قال: اعلم أن استعمال كلمة لو على قسمين، قال: اعلم أن استعمال كلمة لو على قسمين، قسم مذموم وهو الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى، وذلك إذا وقع على الإنسان شيء يكرهه أو فاته شيء يحبه فيقول لو أني فعلت كذا لحصلت على الشيء المحبوب، أو لو أني لم أفعل كذا لما أصابني هذا المكروه، فهذا ينافي كمال التوحيد الواجب. قال: وفيها مفسدتان أو فيها محذوران. المحذور الأول أن استعمال لو في هذا المقام يجعل في نفس الإنسان الحزن والتحسر وهو مذموم، فيحزن على شيء ما كتبه الله له ويتحسر عليه، بخلاف المؤمن فإنه لا يتحسر بل يقول لم يكتب الله ذلك لي فما يضرني. والأمر الثاني أن ذلك فيه سوء أدب واعتراض على قضاء الله وقدره، فينافي التوحيد الواجب. ثم قال الشيخ رحمه الله: في الصحيح، أي في صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن. احرص على ما ينفعك من أمور الدين أو من أمور الدنيا، فأي شيء ينفعك احرص عليه، ابذل السبب في طلبه، ابذل السبب الشرعي في طلبه. وأعظم ما ينفع الإنسان التمسك بالدين والثبات عليه والحذر من معصية الله ومخالفة أمره، فيحرص على أسباب الثبات وأسباب الاستقامة على دين الله. أيضا مما ينفعه العلم الشرعي النافع، فيحرص على العلم ويحرص على الوقت فلا يضيعه، لأن ضياع الوقت يضره، والحرص على الوقت وصرفه في طاعة الله في طلب العلم وفي طي الساعات في العلم والمذاكرة، هذا من الحرص على ما ينفع. وطالب العلم ينبغي أن يكون من أحرص الناس على وقته، ولا ينبل طالب العلم ويجد فائدة العلم إلا إذا كان شديد الحرص على وقته، يحرص على صرفه في العلم وذاكرته وحفظه وكتابته وتفهمه وكثرة القراءة حتى ينال العلم، كما يقول بعض السلف: إن العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، وإذا لم تعطيه شيئا، وإذا أعطيته بعضك ما نلت منه شيئا. فإذا أعطيت العلم وقتك كله ما ستجد العلم كله، وإذا أعطيت العلم فقط الأوقات الفاضلة إذا وجدت فراغا طلبت العلم، أو في أوقات محدودة من اليوم والنهار من النهار والليل، فهذا لا يجد علما كافيا ينتفع به ويصبح مستفيدا في علمه، وخصوصا طالب العلم. مما يوسف له أن يكون الشخص محسوب طالب علم، ومع هذا تضيع أوقاته سدى بلا فائدة. فيقال له: احرص على ما ينفعك، واتق الله في وقتك. وإذا كنت طالب علم فلا بد أن تتحلى بصفات أهل العلم وطلابه، ومن أبرز صفاتهم شدة الحرص على الوقت وعدم ضياعه فيما لا ينفع. قال: واستعن بالله ولا تعجزا، احرص على ما ينفعك، هذا بذل السبب. واستعن بالله في طلب ما ينفعك، وهذا يفيدنا أن التوكل كما تقدم معنا يجمع هذين الأمرين: الاستعانة بالله وبذل السبب. فإذا أردت أن تنال علما أو رزقا معيشة فلا بد لك من هذين الأمرين: تستعين بالله وحده في حصول ما تطلب، وتبذل الأسباب. فتطلب العلم، هذا سبب، بالحفظ والمراجعة والحرص على الوقت، وتستعين بالله في أن يرزقك الله العلم. أي فلا تستعين بقوتك وذكائك وحسن فهمك، ولكن تستعين بالله وحده. كم من شخص قد يستعين ويغتر بحفظه وحسن فهمه، فيكون هذا الغرور سببا لحرمانه العلم. فلا بد من الاستعانة بالله مع بذل السبب. كذلك في طلب الرزق والمعيشة، يستعين بالله تعالى ويبذل السبب الذي يقدر عليه. احرص على ما ينفعك، واستعين بالله ولا تعجزا. وإن أصابك شيء، أصابك شيء مكروه، نزل بك مرض أو فقر أو هم أو غم، مصيبة عامة أو خاصة، فلا تقل: لو أني فعلت لكان كذا وكذا. هذا هو الشاهد، لا تقل لو، بل سلم لقضاء الله وقدره، وقل: هذا شيء كتبه الله، فقل: قدر الله وما شاء فعل. هذا قدره الله، وفي بعض الروايات قدر الله، أي هذا الذي أصابني قدر الله. وما شاء فعل، أي ما شاءه الله يفعل، لا راد لما قضاه الله وقدره. قال: فإن لو تفتح عمل الشيطان، لو تفتح عمل الشيطان، فإذا قلت لو تحسرت دخل الشيطان إلى قلبك وظل يوسوس لك حتى يفسد عليك الإيمان بقضاء الله وقدره، فلا تفتح للشيطان بابا عليك. قال الشيخ رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. قال عن أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي، وصححه أيضا الشيخ الألباني والشيخ مقبل في الصحيح المسند. النهي عن سب الريح لأن الريح مأمورة بأمر الله سبحانه وتعالى، فهي مأمورة مطيعة لله عز وجل، وقد تكون رحمة على العباد فبها، فهي سبب في المطر، في نفع الناس، في أشياء كثيرة، وقد تكون عذابا على من شاء الله من العباد، فهي جند من جنود الله يأمرها الله سبحانه وتعالى فتأتمر. فلهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله: لا ينبغي سب الريح، فإنها خلق مطيع لله وجند من جنود الله، يجعلها الله رحمة إذا شاء ونقمة إذا شاء. قد تكون رحمة فينتفع الناس بها، وقد تكون عذابا على من شاء الله من العباد، قد أرسلها الله على قوم عاد فدمرتهم وأهلكتهم بأمر الله عز وجل. إذن لا تسبوا الريح، وسب الريح فيه اعتراض على قضاء الله وقدره، فهو ينافي كمال التوحيد الواجب، وهذا هو مناسبة الباب للتوحيد. ومعنى سب الريح يعني شتمها، أن يلعنها أو يوجه السب إليها، وهذا سفه في العقل وحمق، فإن الريح لم تفعل شيئا، إنما أرسلها الله عز وجل وسخرها سبحانه وتعالى. لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون، إذا رأيتم أن الريح فعلت بكم شيئا تكرهونه، فآذتكم بتراب أو بغير ذلك، فقولوا هذا الدعاء المذكور: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به. انظر، وخير ما أمرت به، إذن هي مأمورة من الله عز وجل. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فهذا الدعاء مأثور، وهو من السنة أن يقوله الإنسان إذا هبت الريح. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال الشيخ رحمه الله: وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. الذي يظن بالإنسان ظنا سيئا كما سيأتي من كلام ابن القيم، هذا الظن السيء بالله عز وجل ينافي كمال التوحيد الواجب، وقد ينافي التوحيد من أصله. والواجب على المسلم أن يحسن الظن بالله عز وجل. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي المنافقون والمشركون، يقولون: هل لنا من الأمر من شيء؟ قل: إن الأمر كله لله. وقوله الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. تفسير الآية في كلام ابن القيم، قال المؤلف رحمه الله: قال ابن القيم في الآية الأولى التي بوب عليها الشيخ فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله. فسرت الآية بهذه التفاسير وكلها صحيحة. التفسير الأول في قولهم يظنون بالله غير الحق، يعني يظنون أن الله ما سينصر رسوله، وهذا ظنه المنافقون في مواقف عدة، منها في غزوة الخندق، غزوة الأحزاب، لما أحاط المشركون بالمدينة وكانوا يريدون، قد اجتمعت الأحزاب وكانوا يريدون القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه، ظن المنافقون هذا الظن السيء، وقال بعضهم إن محمدا يزعم أنه سيفتح فارس والروم، وهو الآن لا يستطيع أن يدفع عن نفسه ولا عن أصحابه أذى قريش، فظنوا أن الله ما سينصر رسوله، فهذا من الظن السيء بالله عز وجل. وظنوا أن أمره سيضمحل، يعني سينتهي، ظنوا أن الدين سينتهي وأن التمكين سيكون للكفار والمشركين، وأنهم لو تمكنوا لقضوا على الإسلام كله وما سيبقى منه شيء. وهذا قد يظنه كثير من المسلمين، من ضعفاء المسلمين، أن الكفار إذا آذوا المسلمين بشيء فإن بعضهم قد يظن هذا الظن السيء، فيقول إن المسلمين قد انتهوا أو لا شوكة لهم، وإن الكفار سينهون المسلمين من الوجود ولا يمكن أن يظهر الإسلام لأن حال المسلمين في ضعف، وكل زمن يأتي والمسلمون يزدادون ضعفا، فيحصل له هذا الظن السيء أن الله ما سينصر دينه وأن الكفار سيكون التمكين لهم، وبذلك سيقضون على الإسلام والمسلمين من الأساس، وهذا ظن سيء، ظن الجاهلية. أما المؤمن فيقول إن الله سينصر دينه لا محالة، وأن الإسلام باق وظاهر، لا يستطيع أحد من الكفار والمشركين مهما كادوا ومكروا أن ينهوا الإسلام من الوجود أبدا، بل هذا ابتلاء، ابتلى الله المسلمين ليعودوا إلى الله وليصححوا إيمانهم ويراجعوا أنفسهم، وليكون ذلك ابتلاء لأهل الإيمان الصادق، وإلا فالعاقبة الحميدة والمآل للمسلمين. هذا التفسير الأول، أنه فسر بأن الله لا ينصر دينه وأن الدين سينتهي، فهذا من الظن السيء بالله وبدين الله عز وجل، رحمك الله. أيضا فسرت الآية قال وفسر بظنهم أن ما أصابهم لم يكن بقدر الله وحكمته. يقول بعضهم إذا أصابته مصيبة ينفي القدر، سيأتي الكلام على القدرية، نفاة القدر، فمن يقول إن ما يصيبنا من الشرور والفتن ليس بقدر الله هذا يسيء الظن بالله، فكأنه يقول إن هنالك من يدبر أمور الناس غير الله عز وجل، هذا ظن سيء قبيح. أيضا منهم من ينفي الحكمة، يقول نعم الله قدر كذا وكذا لكن قدر هذه الأشياء لغير حكمة، وهذا ظن الكفار. قال الله سبحانه وما خلقنا السماء والأرض باطلا ذلك ظن الذين كفروا. وما خلقنا السماء والأرض باطلا، أي لم نخلق السماء والأرض عبثا من غير حكمة، بل خلقناها لحكمة عظيمة. ذلك ظن الذين كفروا، أي الذي يظن أن الله خلق السماء والأرض لغير حكمة، وخلق الجن والإنس والكفار والمسلمين والجنة والنار وما أشبه ذلك، إذا كان أحد يقول إن الله خلق هذه المخلوقات أو بعضها من غير حكمة، فإن هذا يظن بالله ظن الكفار، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. فيجب على المسلم أن يعلم أنه ما من شيء مقدر في هذا العالم من خير ولا شر إلا بتقدير الله عز وجل وحده، هذا أولا. وثانيا يعلم أن هذا القدر لم يقع إلا وله حكمة عظيمة. قد تكون الحكمة في هذا الشيء نفسه، وقد تكون الحكمة باعتبار إيش؟ باعتبار عاقبته، باعتبار عاقبته. وجود الكفر قدره الله عز وجل، قدر الله الكفر في هذا العالم. الكفر في ذاته فيه شر، لكن باعتبار عاقبته خير، لأنه لا يتميز الإيمان إلا بوجود الأعداء الكفار. ولا يقوم الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحب في الله والبغض في الله والولاء لله والبراء من أعداء الله، هذه عبادات عظيمة لا توجد إلا مع وجود الكفر. بل قال ابن القيم رحمه الله: لا تظهر عبودية بعض أسماء الله وصفاته إلا مع وجود الكفر. فمن صفات الله الغضب، ولا بد أن يكون لهذه الصفة أثر، فغضب الله يتعلق بالكفر والكفار والمشركين وما أشبه ذلك. وفي ذلك حكم كثيرة قد يقصر عقل الإنسان عن فهمها وإدراكها، لكن يكفي أن يؤمن إيمانا كاملا مجملا أنه لا يمكن أن يقدر الله قدرا إلا وفيه حكمة وله مصلحة، إما مصلحة في ذاته أو باعتبار عاقبته ومآله. قال رحمه الله: ففسر بإنكار الحكمة، أي إنكار الحكمة في القدر، وإنكار القدر، وإنكار أن يتم أمر رسوله، أي أن ينصر الله رسوله وأن يتم أمره وهو الدين، وأن يظهره الله على الدين كله. وهذا هو ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح. يظنون بالله غير الحق ظن، نعم، في سورة الفتح: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. هذا هو الظن السيء. قال: وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. لماذا كان هذا ظنا سيئا؟ لهذه الأمور: أولا أن هذا ظن غير ما يليق بالله، كيف تقول إن الله قدر هذا الشيء عبثا لغير حكمة؟ هذا لا يليق بالله. كيف تقول إن الله أرسل الرسول وأنزل معه الكتب وأمر الناس بالإيمان به واتباعه، ثم تقول إن الله ما سينصر دينه؟ هذا لا يليق بالله عز وجل، ولا يليق بحكمة الله وحمده سبحانه. فالذي يفعل الشيء من غير حكمة لا يستحق الحمد، والله عز وجل له المحامد كلها وله الحمد المطلق، لأنه لا يفعل شيء إلا وفيه حكمة وله مصلحة. ووعده الصادق، وعد الله أن ينصر دينه وأن يجعل الغلبة والتمكين للإسلام، كما قال عز وجل: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الآيات. وقال عز وجل: ولينصرن الله من ينصره. وقال سبحانه: إن تنصروا الله ينصركم. وفي السنة أحاديث كثيرة، منها قول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، قوله صلى الله عليه وسلم: والله نعم، في أحاديث كثيرة فيها البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم بنصر الإسلام والتمكين للإسلام. نعم، والله لينزلن فيكم عيسى بن مريم حكما عدلا مقصدا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. نعم، وقوله عليه الصلاة والسلام إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. نعم، ومعلوم أن الله عز وجل سينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان وقبله المهدي عليه السلام فيجمع المسلمين ويكون الغلبة والنصر والتمكين للمسلمين. ثم ما هو حاصل ومعلوم في كل زمان؟ فإن الإسلام موجود وله ظهور وأدلته قائمة ظاهرة، وأهله يقلون ويكثرون من زمن إلى زمن ومن بلد إلى بلد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، لا تزال يفيد الاستمرار، على الحق ظاهرين، أي لهم الظهور معروفون، نعم ظاهرين على الحق. هذا يفيد إيش؟ يفيد أن من أراد الإسلام سيجده، ومن أراد الحق فإن للحق دلائل وبراهين يعرفها من هداه الله لها. قال فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق إدالة مستقرة، يديل الباطل على الحق يعني يجعل النصر للباطل على الحق ويجعل النصر للكفر على الإسلام، من ظن هذا الظن إدالة مستقرة أي يضمحل معها الحق، من ظن هذا الظن وقال رحمك الله إن الله عز وجل قد يديل الباطل على الحق ويجعل النصر الكامل للكفار حتى ينتهي الحق وينتهي الإسلام، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضاء الله وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، فذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وانظر في قوله أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة كاملة تامة، قد يكون عقل الإنسان لا يدرك هذه الحكمة، والواقع أنها حكمة بالغة يستحق عليها الحمد، يعني لو نظر الإنسان وتأمل لحمد الله وشكر عز وجل الذي قدر هذا الشيء. نعم، قال وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم، أكثر الناس وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. إذا لا يسلم من هذا الظن السيء إلا من آمن بالله وأسمائه وصفاته وعرف معانيها وآمن بها وبآثارها ومقتضياتها، وأن الله لا يقدر شيئا إلا وله حكمة وفيه مصلحة عظيمة. أما كثير من الناس ما لجهلهم أو لسوء مقاصدهم فإنهم يظنون بالله هذا الظن السيء، حتى تجد منهم من يفضل المسلمين الكفار على المسلمين، ومن يفضل العيش في بلاد الكفار على بلاد المسلمين، هذا من سوء الظن بالله، ويقول إن هناك العيش أحسن العيش في بلاد المسلمين، لأننا نرى الأمن والأمان والاستقرار وتوفر النعم والأجواء الطيبة ما لا نجده في بلاد المسلمين، فتلك البلاد أفضل من بلدان المسلمين. ولماذا جعل الله النعم في بلاد الكفار أكثر منها في بلاد المسلمين؟ ولماذا ولماذا؟ مما يدل على سوء ظنه بالله عز وجل، فيقال له نعمة الإسلام خير من الدنيا وما فيها، أن تعيش تظهر دينك وتدعو إليه وتنتسب إليه وتتميز بلباسك وهيئتك وكلامك وشعائر دينك دون أن يصيبك أدنى أذى، وتدعو إلى الله وأنت حر في دعوتك، ليس لأحد من الكفار عليك سبيل. ثم ما يحصل للكفار من نعم دنيوية فذلك ثوابهم المعجل في الدنيا، وأما أنت أيها المؤمن فليس نعيمك في الدنيا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها في الدنيا، حتى إذا جاء يوم القيامة لم يكن له حسنة يجزى بها، وأما المؤمن فإن الله يؤخر أجره إلى الآخرة. فهذا الذي يظن هذه الظنون السيئة لم يعرف الله حق معرفته، ولم يعرف أسماء الله وصفاته وموجب آثار أسماء الله وصفاته. قد دخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم فوجده نائما على حصير قد أثر الحصير في جنبه، فبكى عمر رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، الفرس والروم يتمتعون بالحرير والديباج وأنت تنام على الحصير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ولكن كثيرا من المسلمين ضعف اليقين في قلوبهم، فكأنه يقول: لماذا الدنيا للكفار؟ نحن نريد أن يكون ثوابنا في الدنيا، يعني كأنه مستغن عن ثواب الآخرة، والعياذ بالله. كل هذه من الظنون السيئة التي سببها الجهل بأسماء الله وصفاته أو سوء المقصد، والعياذ بالله من ذلك. قال: ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا. اللبيب العاقل الفطن عليه أن يعتني بفهم هذا الأمر، وهو أن قدر الله لا يكون إلا بحكمة ومصلحة محضة خالصة أو راجحة، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. وما من أحد من المسلمين من ضعفاء المسلمين إلا ويعتريه هذا الظن السيء، وقد يكون هذا من على الأقل من وسوسة الشيطان، فيدافعه ويستغفر الله ولا يسترسل معه. قال: ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. لو فتشت، لو نظرت يمنة ويسرة وسألت من حولك لرأيت عندهم تعنتا، يعني اعتراضا وتسخطا على القدر وملامة له، يلومون القدر وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، اعتراضا على قضاء الله وقدره. فمستقلنا مستكثر، منهم من يستكثر من ذلك كثيرا، ومنهم من يقع منه ذلك قليلا، وقل من ينجو من هذا. قال: وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ أنت أيها القارئ، نحن يا من ندرس هذا الكتاب ونتدارسه، يجب علينا أن نفتش أنفسنا، فلعلنا لم نسلم من هذه الظنون السيئة التي تنافي كمال التوحيد الواجب. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. إن تنجو من هذا الظن السيء فقد نجوت من ذي عظيمة، أي من مصيبة عظيمة، فاحمد الله واشكره، وإلا فإني لا إخالك، أي لا أظنك ناجيا. وهذا الكلام لابن القيم رحمه الله كان له تتمة أخرى مهمة مذكورة في كتابه مدارج السالكين، ونقلها أيضا بتمامه الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد. لهذا قال الشيخ في المسائل، المسألة الثالثة، قال: الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر، يعني سوء الظن بالله عز وجل أنواعه وأقسامه لا تحصر. الرابعة: أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه، يعني عرف حقيقة نفسه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم ثم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في منكر القدر، يعني ما جاء في منكر القدر من الوعيد. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن توحيد المسلم لا يمكن أن يتحقق إلا بالإيمان بالقدر، فمن أنكر القدر جملة وتفصيلا فهو كافر، لا يمكن أن يكون موحدا. وتقدم معنا في درس الأصول الثلاثة أن الإيمان بالقدر له أربع مراتب: العلم والكتابة والمشيئة والخلق. فمن أنكر مراتب القدر الأربع وقال إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع وهكذا بقية المراتب فهذا كافر، وهذا هو اعتقاد القدرية الغلاة، غلاة القدرية الذين قال فيهم ابن عمر ما سيأتي قراءته. فهؤلاء كفار باتفاق السلف. وأما من أقر بالعلم والكتابة ثم أنكر المشيئة أو أنكر الخلق فإن هذا هو مذهب المعتزلة. وقال ابن عمر رضي الله عنهما: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. هذا قاله ابن عمر لما جاءه يحيى ابن يعمر وصاحبه، وذلك أنه لما ظهرت بدعة القدر في العراق قال يحيى ابن يعمر رحمه الله من أئمة التابعين لصاحب له: انطلق بنا لنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب حاجين أو معتمرين فلقي عبد الله بن عمر فسأله وقال: إن عندنا في بلدنا بالعراق ظهر أناس ينكرون القدر ويقولون إن الأمر أنف، يعني إن الله لا يعلم الشيء إلا بعد أن يقع. فقال ابن عمر: أخبروهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منهم حتى يؤمن بالقدر. فصرح ابن عمر بكفرهم بقوله لا يقبله الله منهم، لأن الله لا يتقبل من الكفار. أما المسلم وإن كان عاصيا فاسقا مبتدعا فإذا عمل عملا صالحا يقبله الله منه، فلما لم يقبل الله منهم دل ذلك على أنهم كفار لأنهم أنكروا العلم. وفي هذا الحديث من فوائد قال الشيخ رحمه الله في مسائل الباب، قال عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذا إذا سيأتي بيانه في أثر أبي بن كعب. وفيه أيضا أن ابن عمر سئل من هذين السائلين رحمهم الله تعالى فبادر بالفتوى وأفتاهم بهذه الفتوى وحكم عليهم بهذا الحكم رضي الله عنه، فلم يؤخر البيان عن وقت الحاجة. وهذا منهج السلف أنهم إذا ظهرت فتنة يبادرون بإنكارها والتحذير منها حتى يعرف الحق من الباطل. فهل قال ابن عمر اصبروا عليهم، ناصحوهم، جالسوهم، استمروا معهم لعلهم يرجعون، لعل عندهم بعض الشبهات وهم سيميزون الحق من الباطل؟ لا، ما دام أن الباطل ظهر ووجد أناس تعصبوا له فالواجب التحذير منهم. أخبروهم أني بريء منهم مع أنه ما رآهم ولا عاش معهم، إنما مجرد أنه سئل عما قالوا وأنه مني براء. اليوم ظهرت كثير من القواعد البدعية التي لم يعرفها السلف ولم تكن موجودة عندهم، فإذا ظهر مبتدع في بلد من البلاد فحذر منه عالم من العلماء يقولون هل العالم جلس معه؟ هل ناصحه؟ لماذا لم يصبر عليه؟ لماذا ولماذا؟ ولعلهم نقلوا إليه أخبارا خاطئة غير صحيحة. ومن أمثال هذه الأعذار الباطلة التي بسببها يضيع الحق ولا يعرف الحق من الباطل، بسبب قواعد أهل التمييع الذين دمروا باب الولاء والبراء من أهل البدع والأهواء والمتعصبين للباطل. فانظر في فتوى ابن عمر، مجرد ما سمع قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء. نعم. وفيه أيضا وجوب العمل بخبر الثقة. هل قال ابن عمر أريد أن أسمع منهم أولا مباشرة حتى أتحقق من صحة ما يقال، أو أريد أن أقرأ كتابا كتبوه بأيديهم حتى أحكم عليهم؟ لم يقل هذا. لماذا؟ لأن الثقة العدل إذا نقل خبرا فالواجب تصديقه فيما يقول. ولهذا إنما أمرنا بالتثبت من خبر من؟ الفاسق. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. مفهوم الآية إذا جاءنا عدل صادق ثقة فإن الأصل وجوب تصديقه فيما يقول، إلا إذا عرف بالكذب فهذا يكون فاسق يحتاج التثبت منه، لأن الفاسق قد يصدق. لهذا أمرنا الله بالتثبت من خبر الفاسق. لو كان الفاسق ما يصدق لا حاجة أن نتثبت من خبره، نقول هذا فاسق لا نقبل كلامه، بل حتى الفاسق نقول تثبت من كلام هذا الكذاب الفاسق لعله صدق في هذا الذي يقول. أما الثقة العدل فالواجب تصديقه. فكيف إذا كان هذا الثقة عالما راسخا مشهود له بالعلم عند جميع أهل السنة فيتكلم بالعلم وبالدليل ويتحرى الحق ويدعو إليه، إذا تكلم يقول لعل هذا العالم يكذب، لعله لم يعرف القضية ولم يطلع، كما يقال الآن في كل فتنة تمر بدعوة أهل السنة عن الشيخ ربيع حفظه الله، إن الشيخ ربيع ما درس القضية تماما وما سمع جيدا وما اطلع على الأدلة، تكلم بجهل. حقيقة هذا الكلام أن الشيخ ربيع أو غيره من العلماء يتكلمون بالجهل وبالتخرص وعدم التثبت، فهذا من أصول المميعة عدم قبول أخبار الثقات الصادقين المأمونين على دين الله عز وجل. قال الشيخ رحمه الله: ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله. يعني أورد ابن عمر حديث جبريل المشهور ليبين أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم إيمان أحد وتوحيده حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. وعن عبارة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. استفاد من هذا أن الإيمان له طعم وله ذوق وحلاوة، لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. لن تؤمن حتى بالقدر حتى تصل إلى هذه الدرجة، فعند ذلك ستجد طعم الإيمان، تعلم علما يقينيا جازما لا شك فيه أن ما أصابك من الخير أو الشر، من النعم أو المصائب، لم يكن ليخطئك، لا يمكن أن يخطئك، لأن هذا قدر الله. وأن ما أخطأك من النعم والخير والفضل لم يكن ليصيبك، يكون عندك علم جازم ويقين لا شك فيه أن ما أصابك من الشر لا يمكن أن يخطئك، فلا تقل لو كنت غير موجود في هذه البلد لما أصابني هذا الشر. وأن ما أصابك وأن ما أخطأك من النعم لم يكن ليصيبك، فلا تقل لو أني فعلت كذا لحصلت على كذا وكذا من النعم. هذا لا يقوله إلا من لم يذق حلاوة الإيمان ولم يحقق الإيمان بالقدر. ثم قال عبادة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. كلكم عنده بإن؟ أحد عنده بدون إن؟ أحد عنده بدون إن؟ أول ما خلق الله. إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: أكتب. فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: أكتب مقادير كل شيء. قوله: إن أول ما خلق الله القلم، الصحيح في أول هذه أنها ظرف بمعنى حين، الصحيح في أول أنها ظرف بمعنى حين، ولهذا جاء في بعض الروايات: أول ما خلق الله القلم، بدون إن، بدون إن، يعني لما خلق الله القلم قال له: اكتب. لأن القلم ليس هو أول المخلوقات، بل أول المخلوقات هو العرش، أول المخلوقات العرش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. الحديث وفيه: وعرشه على الماء. يعني لما خلق الله القلم وعرشه على الماء، فأول المخلوقات على الإطلاق هو العرش. وعلى رواية إن أول، قالوا المراد بعالم الأقلام، أول الأقلام التي خلقها الله هو القلم، قلم المقادير الذي كتبت به مقادير الخلق، فليست هذه الأولية مطلقة. قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا حديث صحيح صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في ظلال الجنة في تخريج أحاديث السنة. من مات على غير هذا، أي على غير الإيمان بالقدر، فليس مني. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم، ثم قال له: اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، امتثل القلم أمر ربه عز وجل فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فكل ما يقع في الناس من خير أو شر، من صغير أو كبير، من عام في شخص معين، من خاص بشخص معين، أو عام على الأمة كلها، كل المقادير صغيرها وكبيرها مكتوبة في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض 50,000 سنة، فهذا يوجب على المسلم التسليم والإذعان لقضاء الله وقدره، فلا يقول لو ولا لما. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذا يشهد له ما تقدم، لأن من لم يؤمن بالقدر كافر. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. انظر ماذا قال الشيخ عند هذه العبارة في مسائل الباب. قال: المسألة الثامنة، عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء. التاسعة، أن العلماء أجابوه بما يزيل الشبهة. عادة السلف يعني طريقتهم دائما في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، أن الشخص إذا علقت بقلبه شبهة من شبه أهل الباطل في عقيدته، في منهجه، في عبادته، في باب ولي الأمر، في باب التكفير، في غير ذلك من أبواب الدين، إذا وقعت بقلبه شبهة يرجع إلى العلماء، العلماء بهذه الشبهة حتى يبين له الحق من الباطل. قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. وهذا خلاف ما يسلكه بعض المحسوبين على طلب العلم اليوم، أنه إذا علقت بقلبه شبه يعتزل الحق والباطل وينزوي على نفسه، ولا يريد أن يسمع لا من أهل الحق ولا من أهل الباطل، فيعيش في حيرة واضطراب، لا يعرف حقا ولا باطلا، ولا معروفا ولا منكرا. فأن لهذا أن ينتفع بعلمه، وقد استعاد النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع. وإلا فعادة السلف كما قال المؤلف، إذا علقت بقلب الشخص شبهة أن يرجع إلى العلماء ويسألهم. نعم. قال: فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. ومثل ذلك حديث جابر في صحيح مسلم، لما حصل لبعض التابعين شبهة من شبهات الخوارج، قال: دخلنا، قال أحدهم: دخلت مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت شيخا كبيرا يصلي إلى سارية، فلما انصرف منها اتكى على السارية، فاجتمع الناس حوله يصدرون عن رأيه. قال: فقلت: من هذا؟ قالوا: هذا جابر بن عبد الله صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء إليه وسأله، قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأخبرته بما سمعت من الخوارج. قال: فحدثنا جابر بحديث الجهنميين، وأن أناسا يدخلون النار فيحترقون فيها حتى يصيرون كالفحم، ثم يخرجون منها فيغسلون في نهر الحياة ويدخلون الجنة. فقلت: أسألك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتاب هذا الرجل من اعتقاد الخوارج، لأن الخوارج يلبسون على الناس أن من دخل النار لا يخرج منها. وجابر حدثهم بحديث الجهنميين، أن أناسا يدخلون النار حتى يحترقون كالفحم، ثم يخرجون منها فيغسلون في نهر الحياة ثم يدخلون الجنة. فكان هذا السؤال، لسؤال هذا الرجل لجابر رضي الله عنه، سبب في هدايته ونجاته من عقيدة الخوارج. فهذه عادة السلف، إذا أشكل عليهم شيء رجعوا إلى العلماء واستفتوهم وأخذوا بما يرونه حقا. فلا يجوز للشخص أن يظل يعيش في حيرة لا يعرف الحق من الباطل ويعتزل كلام العلماء، فإن هذا من أسباب الفتنة ومن أسباب زيغ القلب، نعوذ بالله من الفتن. فقال كعب: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. نعم. قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب يطوف على الصحابة كلهم حتى زالت عنه الشبهة وعرف الحق من الباطل. وهذا المسلك الذي يسلكه الصحابة وسائر علماء السنة في كل زمان، أنه لما تظهر فتنة يقوم العلماء بالتحذير منها وبيانها للناس، هذا من أسباب حفظ الدين ونجاة الناس من البدع والشبهات. ما إذا سكت العلماء ولم يبينوا وبقي طلاب العلم في حيرة واضطراب، فكيف يعرف الحق من الباطل؟ وكيف يؤخذ للمظلوم من الظالم؟ هذا لا يمكن أن يكون إلا بالنصح والبيان. ثم قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في المصورين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة، أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، الذين يضاهون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. قول الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في المصورين، أي ما جاء في ذلك من العذاب والعقاب. ومناسبة باب التصوير في كتاب التوحيد من جهتين: الجهة الأولى أن المصور يضاهي خلق الله، أي يشابه خلق الله عز وجل بالتصوير، المراد لما يصور صورة ذات روح فهو يفعل ما يشابه خلق الله عز وجل، وهو بهذا الفعل واقع في كبيرة، وذلك ينافي كمال التوحيد الواجب. الجهة الثانية أن التصوير من وسائل الشرك، أن التصوير من وسائل الشرك، فلهذا كان أول شرك وقع في الأرض في بني آدم شرك قوم نوح، وسبب ذلك أنهم صوروا الصالحين، صوروا صورا تمثل الصالحين، ولم يعبدوهم أولا، ثم طال عليهم الأمد حتى جاء قوم فعبدوهم من دون الله عز وجل. فالتصوير وسيلة من وسائل الشرك، وهو محرم في نفسه، فلهذا السبب أدرجه المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد. وهذا يفيد خطورة التصوير ووجوب الحذر منه. والتصوير الفوتوغرافي الآن بالكاميرا هذا أخطر وأخطر من التصوير اليدوي وغيره، لأن المشابهة في التصوير الفوتوغرافي الفيديو أخطر وأوضح. ما هي العلة في تحريم الصور؟ مشابهة خلق الله عز وجل، لما يصور الشخص صورة بيده بالرسم اليدوي أو بالنحت فيجعل الصورة مثل صورة المخلوق. التصوير الفوتوغرافي كذلك، التصوير بالفيديو نعم، تكون المشابهة فيها أعظم، فإنك تصور شخص يذهب ويرجع ويتكلم ويقوم ويقعد، فالمشابهة أعظم وأعظم. وهذا يرد قول من يقول إن التصوير بالفيديو أو الفوتوغرافي إن هذا التصوير لا صنع للآدمي فيه، إنما جاء التحريم بالتحريم اليدوي أو النحت تمثال وما أشبه ذلك، هذا القول باطل، لأن العلة عندنا ظاهرة وهي مشابهة خلق الله عز وجل، مشابهة خلق الله عز وجل. والأمر الثاني أن ذلك وسيلة من وسائل الشرك، فهذا يتحقق في الأمرين. ثم يقال إذا فعل الإنسان معصية، إذا عمل الإنسان معصية أو هيأ معصية من غير أن يمسها بيده ولا يباشر الصنع بيده، هل يقال إنها جائزة لا تحرم؟ فلو أن شخصا صنع خمرا من غير أن يعصر العنب مع الخمرة، هل يقال إنه لا يحرم؟ كأن يضع في جهاز والجهاز بنفسه يجعل هذا العصير خمرا. لا يقول أحد إن هذا جائز لأنه لم يصنعه الإنسان بيده. كذلك القول في التصوير، كل ما كان صورة فهو محرم، سواء كان من فعل الآدمي بيده كما يفعل بالرسم باليد، أو من النحت كالتمثال وغيره، بل التصوير بالفيديو أعظم وأعظم كما يقول غير واحد من العلماء. بهذا يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرحه على كتاب التوحيد في إعانة المستفيد، قال: ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر في الحديث: كل مصور في النار، كل من ألفاظ العموم. لماذا نخصص التصوير بالفيديو أو الفوتوغرافي أو غيره، وهو يسمى تصوير لغة وعرفا، في اللغة وفي العرف يسمى تصوير، كذلك غيره. كل مصور في النار عموم، كذلك ومن أظلم أو من صور صورة، صورة نكرة في سياق الشرط في ذي العموم. ما الذي يخصص بعض الصور دون بعض؟ لا يخصصها إلا كلام الله أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ: ومعلوم أن كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن يخصص إلا بدليل من كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه قاعدة مسلمة مجمع عليها عند أهل العلم وعند الأصوليين، فلا تخصص أدلة الكتاب والسنة باجتهادات البشر. إذا اجتهد عالم نقول فتوى العالم لا يخصص بها الدليل، عندنا دليل عام، ائتونا بدليل من كتاب الله أو من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام أن بعض التصوير جائز. إذا لم يوجد فكلام البشر يحتج له ولا يحتج به. قال: فلا تخصص أدلة الكتاب والسنة باجتهادات البشر. فمن يقول إن التصوير بالآلة الفوتوغرافية لا يدخل في الممنوع، هذا قول ضعيف. نعم، إنما يجوز التصوير عند الضرورة مثل غيره من المحرمات. إذا وصل الإنسان إلى حد الضرورة جاز أن يفعل. من الضرورة، من أدلة الضرورة، قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أو عند الحاجة التي لا تقوم حياة الناس إلا بها، فهذا شيء آخر. كأن يتصور الإنسان للسفر، للجواز، لحج أو عمرة، لرخصة القيادة أو ما أشبه ذلك، هذه أمور تقوم حياة الناس بها وما يحتاج إليه. وأما لغير هذا فيجب العمل بهذه الأدلة. في الحديث الأول قال الله تعالى في الحديث القدسي: ومن أظلم ممن ذهب، أي لا أحد أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصور صورة كصورتي، أما أن يخلق من العدم فهذا لا يفعله أحد إلا الله عز وجل. المراد بالخلق هنا التصوير، فليخلق ذرة أو ليخلق حبة. نعم، هذا الأمر للتحدي، هل يستطيع أحد أن يخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة؟ أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. انتبه، أشد الناس عذابا لا يعني أنهم كفار، فأشد الناس مثل ما تقدم معنا في أفضل الناس وأفضل الأعمال إلى آخره، يعني أشد الناس ممن شابه الله في فعله، الذين يضاهون بخلق الله عز وجل. ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار. هل يعني هذا أنه يخلد في النار؟ ها؟ لا يخلد في النار، لأنه ليس بكافر. لا يخلد في النار باتفاق أهل السنة، هذا من باب الوعيد. ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، هذا المسلم المخلد في النار؟ لا، لكن هذا من باب الوعيد، والوعيد قد يقع وقد لا يقع تحت المشيئة. وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. الكريم إذا أوعد قد يخلف إحسانا، نعم تفضلا وإحسانا. فقوله كل مصور في النار هذا وعيد، يدل على أن التصوير حرام وأنه من كبائر الذنوب، ولا يخلد في النار لأنه ليس بكافر. يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما أي في الصحيحين عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا، انظر نكرة في سياق الشرط، من صور صورة، لم يستثنى نوع من آخر. وعندنا عرفا ولغة أن التصوير الفوتوغرافي والفيديو كل ذلك يسمى تصوير، فما الدليل على إخراجه من هذا العموم؟ قد يقول قائل: هو سهل، أنا أصور سريعا ما أتعب في هذا. قال: هذا من الابتلاء، أن الله عز وجل جعل الهواتف الآن تلقط الصورة مباشرة، وقال يصور الشخص وهو لا يشعر أنه صوره. وقال: هذا من الابتلاء، أن الله عز وجل ابتلانا بهذه الهواتف، فصار الإنسان يعصي الله بسهولة والعياذ بالله. هذا يوجب على المسلم أن يتقي الله، ولهذا الله عز وجل حرم على الصحابة وعلى جميع المحرمين، إذا أحرم الشخص حرم عليهم الصيد إذا كانوا محرمين. فلما أحرم الصحابة رضي الله عنهم جعل الله الصيد تمر بين أيديهم، لو استطاعوا أن يقبضوها لقبضوها بأيديهم، بعد أن كانوا يتبعونها إلى رؤوس الجبال يتمنون أن يجدوا صيدا. فلما أحرموا ابتلاهم الله بوجود الصيد بين أيديهم، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، بالرمح تصيدها. قال الله عز وجل: ليعلم الله من يخافه بالغيب. هذه الحكمة، ليعلم الله من الذي يخاف الله بالغيب. الصيد الآن ميسر، الذي يتقي الله ويخافه يقول: هذا لا يجوز، أنا محرم ما سأفعل، مع أنه لما يكون في حلالا يتمنى أن يجد صيدا ما يجده إلا بتعب. فابتلاهم الله بهذا. كذلك في التصوير، صار التصوير سهلا يسيرا، نقول سهولته لا يعني أنه جائز، بل نقول هذا ابتلاء لنا، ليعلم الله من يخافه بالغيب. قال: كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، يعني يكلفه الله ويأمره بأن يجعلها مخلوقة، هل يستطيع؟ لا يستطيع، إذن يعذب إلا أن يغفر الله له. ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا تدع صورة إلا طمستها. صورة نكرة في سياق النفي تفيد العموم، لا تدع صورة إلا طمستها، أمر بهذا. اذهب إذا وجدت صورة فاطمسها، اطمس الرأس أو الوجه، كما قال ابن عباس: الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة، فإذا طمست الصورة انتهى المحذور. وهذا يدل على خطورة التصوير، حيث بعث الرسول عليه الصلاة والسلام عليا بهذا، وعلي بعث أبا الهياج بهذا، ألا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سويته وجعلته مستويا، لأنه لا يجوز البناء على القبور كما تقدم معنا في دروس سبقت. طيب نقف عند هذا إلى هنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.